من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه ليلة الأحد الموافقة الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 31,400 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة ل31 من شهر أكتوبر لعام 10,200 للميلاد. وعادتي أن أكرم أحبتي وأرجئ التكريم لآخر المحاضرة، وجزا الله خيرا الأخت المفضلة بنت فوزي محمد حامد، هي أول من أرسلت بحث، جزا الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من استجاب للقب التفاؤلي. وأنا أعلم أن البعض قد نسي، فأرجو أن لا ينسى في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. نبدأ في ليلتنا هذه بمشيئة الله تعالى في ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاول أن أقرأ من الكتاب فردا أو استجابة لطلب الأحباب. يقول صاحب الكتاب إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا في القديم ولا الجديد، في صفحة 44 إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا، خلقا وخلقا. وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح، منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن حذيفة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وقد قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى عدنان: ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. والمعلوم أن عدنان من ولد إسماعيل، واضح؟ فإلى هنا صح النسب ولا يصح فوق عدنان شيء. وقال ابن القيم بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضا: إلى هنا معلوم الصحة ومتفق عليه بين النسابين ولا خلاف البطة. ولا خلاف البتة. فذكرتم بس الحياة فاتت كنا زمان كده في حياة اسمها بط. طيب موجودة سبحان الله. صح شفتها في حياة الحيوانات. نعم. يقول: وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. قد يصعب حفظ النسب على البعض بهذه الصورة، فقد نظم النسب بعض أو أحد المعاصرين في أبيات ليسهل حفظها. طيب، ومن كانت عنده ملكة أو أهلية في علم العروض فليصحح البيت وليأتيني بتصحيحه أو الأبيات وليأتيني بتصحيحها إن كانت له أهلية في ذلك. قال أحد المعاصرين في نسب خير المخلوقين: آباء سيد الورى على الرتب. أعد لسه قلت حاجة. آباء سيد الورى على الرتب. آباء همزة باء ألف همزة على السطر. سيد معروف. الورى على الرتب يعني على الترتيب. هو ابن عبد الله عبد المطلب. وابن عبد الله عبد المطلب. خلص البيت الأول. البيت الثاني: فهاشم عبد مناف بن قصي. فهاشم عبد مناف بن قصي ابن كلاب مرة كعب لؤي. ابن كلاب مرة كعب لؤي. كعب لؤي. وغالب بن فهر بن مالك. وغالب بن فهر بن مالك. ونضرهم كنانة كذلك. ونضرهم كنانة كذلك. أزيمة مدركة إلياس. خزيمة مدركة إلياس. ومضر نظارهم قياس. ومضر نظارهم قياس. وابن معد بعده عدنان. وابن معد بعده عدنان. وبعد ذلك اختلف الأعيان. وبعد ذلك اختلف الأعيان. طيب، فأي حد عنده تصحيح لهذه الأبيات الخمسة يوفينا بها جزاه الله خيرا. طيب، وخير من هذه الأبيات أبيات الشيخ العراقي في ألفيته الموسومة بالدرر السنية في سيرة خير البرية أو في نظم السيرة النبوية، إذ قال أيضا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم 6-8 نظم هذه الأبيات أو نسب النبي صلى الله عليه وسلم في 8 أبيات، فقال: وهو ابن عبد الله عبد المطلب، وهو ابن عبد الله عبد المطلب، أبوه وهو شيبة الحمد نسب، أبوه وهو شيبة الحمد نسب. البيت الثاني: أبوه عمرو هاشم والجد، أبوه عمرو هاشم والجد، عبد مناف بن قصي زيد، عبد مناف بن قصي زيد. بيت الذي يليه: ابن كلاب أي حكيم يا أخي، ابن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. البيت الذي يليه: وهو ابن غالب أي ابن فهر، وهو ابن غالب أي ابن فهر، وهو ابن مالك أي ابن النضر، وهو ابن مالك أي ابن النضر. البيت الذي يليه: وأبه كنانة ما أدركه، وأبه يعني أبوه، وأبه كنانة ما أدركه، والده حزيمة بن مدركة، والده حزيمة بن مدركة. البيت الذي يليه: وهو ابن إلياس أي ابن مضرى، وهو ابن إلياس أي ابن مضرى، ابن نزار ابن معد لا مرى، ابن نزار ابن معد لا مرى، يعني لا مراء لا جدال في ذلك. البيت الذي يليه: وهو ابن عدنان وأهل النسب، وهو ابن عدنان وأهل النسب، قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، قد أجمعوا إلى هنا في الكتب. البيت الأخير: وبعده خلف كثير جم، وبعده خلف كثير جم، أصحه حواه هذا النظم، أصحه حواه هذا النظم. واضح؟ طيب، نعود للكتاب في آخر صفحة 44. لقد كان وما زال شرف النسب له المكانة في النفوس، لأن ذا النسب الرفيع، وهذا من فوائد والدروس والعبر المستفادة، أو الدروس المستفادة والعبر من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه نسب شريف؟ يقول: لأن ذا النسب الرفيع، تعرفوا أنت الرفيع، تخين، لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة. لما واحد كان رفيع ويتصدر لا تنكر عليه الصدارة، هو أعلى من الصدارة، ذو النسب الرفيع. نبوة كانت أو ملكا، وينكر ذلك على وضيع النسب، فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعد بالنبوة، هيئ الله تعالى له شرف النسب ليكون مساعدا له على التفاف الناس حوله. ثم يقول: وطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور، ويجعله يهتم بمعاليها وفضائلها، والرسل والدعاء يحرصون أو يحرصون على تزكية أنسابهم وطهر أصلابهم ويعرفون عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم. واضح؟ ومما تبين يتضح لنا من نسبه الشريف دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى ميز العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى، ومقتضى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة القوم الذين ظهر فيهم، والقبيلة التي ولد فيها لا من حيث الأفراد والجنس بل من حيث الحقيقة المجردة، لأن ذلك أو ذلك لأن الحقيقة العربية القرشية قد شرف كل منها ولا ريب بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين عن صراط الله عز وجل وانحط عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها الله لعباده، لأن هذا الانحراف أو الانحطاط من شأنه أن يؤدي أو يودي بما كان من نسبة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ويلغيها من الاعتبار. يعني قد يكون واحد نسيب وعربي وقرشي ومن أقرب الأقربين لسيد المرسلين وسيد الخلق أجمعين كأبيه وأمه أو عمه الولد أبو لهب وأبو طالب وعبد المطلب كل على كفار، فلم يغن أو لم يغن النسب عنه شيء. واضح؟ لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لو أنت عملك سيء هيبطئ بك العمل حتى وإن كان نسبك إن كان نسبك رفيع. وهؤلاء ذو النسب كأبي لهب وعبد المطلب ذو نسب ولكنهم في النار، ولقرارته من نفسه صلى لا تغني عنه شيئا. واضح؟ لا نعم الله. طيب ننتقل إلى صفحة 48. ونتحدث عن مرضعات سيد المرسلين. كانت حاضنته أم أيمن اسمها ايه؟ باركة الحبشية أمت أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمت عمه أبي لهب. انتبهوا الأسماء يا أحباب، انتبهوا الأسماء. طيب مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ بركة، ثويبة من الثواب، حليمة من الحلم، أمه آمنة من الأمن. ولسه حفكم دلوقتي في شهد حاجات. طيب فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة أن أم حبيبة رضي الله عنها أرضاها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة اسمها إيه؟ لا بقى لا روح بقى أم حبيبة إيه تقربوه إيه؟ أم المؤمنين أمك، مش عارف أم اسمها أمك اسمها إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أم حبيبة اسمها إيه؟ حسبي الله لا إله إلا الله. بل لو قلت لبعض الناس اذكر لي 10 ممثلات هيذكر 100. سامحكم الله. مش عارف أمك اسمها إيه؟ أمك اسمها إيه؟ هنا أولى إن احنا نعرف أسماء أولى من أسماء أمهاتنا زوجات آبائنا. ربنا يهديك. صح؟ دي لوحدها. واحدة في أسماء أمهات النبي صلى الله عليه وسلم أسماءهم ها؟ مش تقول لي أم حبيبة وأم ها؟ ما تعرفش اسمها إيه؟ طيب المهم رملة بنت أبي سفيان بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال أما تحبين ذلك؟ يعني أنت عايز يعني أتجوز أختك كمان معاكي؟ طيب فقالت نعم لست لك بمخلية، يعني أصلا إيه مش هسيبك عشانها ولا أنا بكرهك ولا حاجة، وأحب من شاركني في خير أختي. يعني إذا كنت هتتجوز يبقى أختي أولى. طيب فقال صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قالت فإن محادثي أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. لها أصلا الناس يقولون أو أن أنت هتتجوز بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت بي. يعني ربيبتي؟ يعني جوز أمها. ولا واحد يتجوز واحدة عندها عيال يعني جاهزة بعيالها. طيب العيال دول اسمه ايه؟ ربائب. واضح؟ فبيقول ايه؟ لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها لابنة اخي من الرضاعة. يعني في هنا ايه؟ تحريمين. تحريم الاول انها ربيبة، لان لا يجوز ان واحد يتجوز ايه؟ ربيبته. يعني واحد يتجوز واحدة عندها بنت، البنت دي بتبقى اكثر قرابة من امها للرجل. الراحل بالصورة، انا مثلا متزوج امرأة وعندها بنت، ايهما او ايتهما اقرب لي، المرأة ولا البنت؟ البنت. ليه؟ انا ممكن اطلق امها ويحرم علي ان اتزوج البنت تحريم مؤبد، اصبحت كبنتي واختي وامي. ايوه واضح؟ امها لو طلقتها اصبحت محرمة عليها، لكن البنت حتى لو طلقت امها ممكن اسافر معاها واروح واجي ومحرم ليا. واضح؟ طيب اصبر يا رب، شكلكم مش عايزين الصراحة. انا بمزح يا اخوانا، انت قرعاني راسي بس انت الزحلقة مش هنقرع. طيب فيقول صلى الله عليه وسلم ارضعتني وابا سلمة ثويبة. وده الشاهد اللي احنا عايزينه، ايه اللي يثبت ان ثويبة دي مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه القولة، هذه الجملة، ارضعتني وابا سلمة ثويبة. الى من اللي ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثويبة. يقول فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخاطبن. محدش يعرض عليا. ليه؟ لان بيتجوز تشريع، مش بيتجوز ولا زوج ولا هوى، تشريع. طيب وكان من شان ام ايمن ام اسامه بن زيد انها كانت وصيفه لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشه. فلما ولدت امنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي ابوه، كانت ام ايمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتقها ثم انكحها زيد بن حارثه، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسه اشهر. واضح؟ من بعد كده رضعته حريمة السعدية. طيب وكلكم تعرفون شأن حريمة وحديث حريمة وقصة حريمة السعدية، ولنا وقفة مع قصة حريمة السعدية. إن شاء الله سبحانه وتعالى ألا يتيسر لحريمة رضي الله عنها طفل ترضعه. خلاص كان بيجوا من البادية وياخدوا إيه؟ وياخدوا الاطفال الرضع عشان ايه؟ يرجعوا للبديه يرضعوهم ويشموهم الهواء النقي في البديه. فجاي ناس مرضعات يضعوا على الاطفال، كل واحده من المرضعات دول اخذت واحد الا حليمه رضي الله عنها وارضاها. طيب مفيش الا الراجل يتيم، مفيش الا واحد يتيم صغير ملوش لا ام ولا اب. طب طيب او ملوش اب يصرف عليه فلما همت بالخروج من مكه، طب انا هاخد كده انا الوحيد اللي هرجع فاضي. طب واصحابي يقولوا ايه؟ عادت لاخذ محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلها كانت كارهه لذلك في البدايه، فلما اخذته وعرفته تمسكت به، ورأت أن مصلحتها ومصلحة أسرتها في التمسك بهذا الطفل المبارك الذي أعرضت عنه جميع النسوة في البداية. ولنا أن نتصور حال حليمة رضي الله عنها وأرضاها وهي تأخذه على مضض يتيم، يعني من الله يديني فلوس ومن الله يكفيني الله أخذه وخلاص، وتخاطب نفسها قائلة ما بال حظ العاثر، كل النسوة يجدن غايتهن إلا أنا، وهي لا تعلم ما في طيات الغير من الخير، وما أكثر ما نواجهه نحن من مثل هذه المواقف في حياتنا اليومية. وده اللي احنا عايزينه يا اخواننا، احنا مش عايزين نقرأ حواديت وقصص كده وخلاص، احنا عايزين نعرف ونقارن ايه الدروس والعبر في الواقع وفي الحديث ده، وازاي ننزله على الواقع بتاعنا على ايامنا اللي احنا عايشين فيها. طيب فاحنا في ايامنا دي بنواجه مثل هذه المواقف، نلحه مثلا يعني نلحه في طلب امر، عايز وظيفه او التحق بالجامعه هذه او اخطب البنت الفلانيه، واضح؟ ونلحه في الطلب واروح لابوها، طب معلش طب هديك 100 جنيه مهر، لا 100 جنيه احنا بنلعب، طب 110 ويقعد يروح ويجي ويتوسط ويجيب له واحد، طب خليه 15 خليه 10 عشان خاطري ماشي، ويروح ويجي طب 1000 2000 3 4 5 6 7 10 مفيش، فيلح يلح يلح في الطلب، واضح؟ ولا يدري اين الخير، بيفكر ان هي لله دنيا حياته سعاده. وهذا يذكرنا بقوله تعالى فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال مسعود رضي الله عنه وارضاه ان العبد ليهم بالامر من التجاره والاماره حتى ييسر له، فينظر الله اليه فيقول الملائكة اصرفوه عنه، ما تخلوه اصرفوه عن الوظيفة، ليه ما تنفعلوش، اصرفوه عن هذا المال الذي يأتيه هذا ما ينفعوش، اصرفوه عن هذه البنت اللي عايز اخطبها، واضح؟ فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عنه. طب هو يعمل ايه بقى؟ هو مش عارف الموضوع ده، فيظل يتطير يعني يتشائم ويقول سبقني فلان، يعني صاحبي اللي كان قاعد معايا في المعهد راح وخطب البنت اللي انا عايزها وسبقني، طيب دهاني فلان، وما هو الا فضل الله عز وجل، لكن هو مش عارف، واضح؟ ومن لطف الله لعباده انه يقدر ارزاقهم بحسب علمه، يعني ممكن الله عز وجل يديك راتب مثلا يرزقك راتب في الشهر 500 جنيه بس، واضح؟ وصاحبك اللي كان معاك على الكرسي فصل واحد وتعلمين مع بعض وخرجتوا من الثانوية مع بعض وفي الجامعة مع بعض ورزق وظيفة ب 3000 جنيه في شركة بترول، يا ابني ليه؟ طيب اشمعنى هو يعني؟ ليه؟ ده ربنا رزقك انت ال 500 جنيه دي لمصلحتك انت، قدر عليك الرزق وقلل عليك الرزق لمصلحتك. ليه؟ لان انت تريد شيئا ولكن غير هذا الشيء اصلح لك، فالله عز وجل يقدر لك الاصلح. ليه؟ لان من العباد من لا يصلحه الا الفقر، ولو اغناه الله لفسد، فربنا عارف وعارف ان لو اعطاك هتفسد، ممكن تكفر، ممكن تدخل النار، وربنا بيحبك لا يريد ان يدخلك النار، تخليك في ايه احسن لك. تخيل انت بقى لو تكشفت لك الحقائق تعيش في ايه ولا تروح النار؟ ده فقير ده ياكل ورد. طيب طيب ففي موقف حليمه هذا رضي الله عنها درس لنا باننا لا نعلم عواقب الامور ولا ندري اين الخير، فكم من امر نسعى اليه جاهدين وهو يصرف عنا. عايز يتجوز البنت دي، هي البنت دي مفيش غيرها ابدا، انا هبقى وقفت لو اتجوزتش البنت دي يا ابني ما تنفعلكش، يا ابني هتضيع دينك، واضح؟ والخير في صرفه، ومع ذلك نحن نتضايق ونتاخف في غفله ان الخير كل خير عندما سلمنا من هذا الامر. وقد نعرض عن شيء ونصرف عنه ونأخذه على كره ومضر، وأبى الله جل شأنه إلا أن يحقق لنا الخير فيه. لذلك فمقام العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور. أصابك المصيبة أو مشكلة، قد تظن أن هذه المشكلة شر محض، امرأة جوزها اتجوز عليها وتولول وتصوت ومش عارف ايه، طلعني يعني هي يا خاين مش عارف ايه والكلام اللي ايه بتاع النساء ده، واضح؟ ولا تعلم قد يكون في هذه الزيجة خير للجميع وسبب في نجاة الجميع في الدنيا والآخرة ونحن لا ندري. هذه حريمة رضي الله عنها أخذت هذا الطفل اليتيم على مضر، وكم أصابت من خير في هذا الطفل اليتيم في الدنيا والآخرة. طيب، ولابد أن نرضى بما يختاره لنا علام الغيوب، ونرجو في ذلك حسن العاقبة. فلا تقترح على ربك، طب يعني يا رب مش لو كان كده كان يبقى أحسن، طب مش لو كان حصل كده كان يبقى أفضل، رحمك الله مش حكاية هي. طيب ايه طيب، فلا تقترح على ربك ولا تسأل ما ليس لك به علم، بل اسأله سبحانه أن يحسن لك الاختيار وأن يرضيك بما يختار لك. اللهم رضنا بقضائك، مش هنقول ده ايه صبرنا، لا، نحن نريد أعلى من الصبر وهو الرضا. ويا ليت إخواني يقرؤون منزلة الصبر ومنزلة الرضا في مدارج السالكين لابن القيم، تنزل عليك هذه الكلمات بردا وسلاما. كم من الخير تحقق لحليمة رضي الله عنها لصرف الأطفال عنها وتوجيهها نحو هذا الطفل اليتيم الذي فيه خيرها وخير قومها أبد الدهر. واضح؟ طيب، الآن شفنا مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. في واحد اسمه الشيخ عبد الرحمن الثقلي الجملة رائعة، هي يقول لكل إنسان من اسمه نصيب، لكل إنسان من اسمه نصيب. يعني لما تجد واحد كده اسمه ايه، اسمه حمار، تجده فيه بلادة الحمار وغلاء الحمار، واضح؟ تجد واحد مثلا اسمه أفلح أو فلاح، تجد أن الفلاح يوافقه. طيب، أذكر أن كان في عندنا واحد في المملكة كان أثرياء ناس اسمه عبد الملك، وواحد تاني كان اسمه عبد الغني، طيب، وكان من الأغنياء جدا، كل واحد يسمى ابنه ده عبد الغني. طيب، فنقول لكل إنسان من اسمه نصيب، إذا اخترتم أسماء لأبنائكم اختاروا أسماء حسنة حتى يكون لهم من أسمائهم نصيب. يقول هذا الرجل، وتعالوا لنرى هذه الجملة على الحوادث المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا في الأشخاص وكذلك في غيرها. واسم الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ محمد. طيب، فهو محمود عند الله ومحمود عند الملائكة ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض أجمعين. طبعا ما اسموش محمود كما يظن كثير من الناس. طيب، طيب، أمه اسمها ايه؟ آمنة، القابلة، الداية اللي ولدته اسمها ايه؟ الشفاء. طيب، أم عبد الرحمن بن عوف. حاضنته اسمها ايه؟ بركة. مرضعتاه ثويبة وحليمة. شوفوا الأسماء. قال الشامي في سبل الهدى والرشاد: وينعقد في سلك هذا النظام ما هيأ الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من أسماء مربيه، ففي الوالدة والقابلة الأمن والشفاء، الوالدة والقابلة الأمن والشفاء، وفي اسم الحاضنة البركة والنماء، وفي مرضعته صلى الله عليه وسلم الثواب والحلم والسعد، حليمة السعدية. هذه فائدة ترتب بماء الذهب، واضح؟ طيب ننتقل إلى صفحة 52 ونتكلم عن وفاة أمه آمنة. تعلمون أن آمنة خرجت ومعها ابنها محمد صلى الله عليه وسلم وحاضنته بركة أم أيمن إلى المدينة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. خرجت قاصدة زيارة قبر زوجها عبد الله في المدينة، وبقيت في المدينة أياما كان لها بعض الذكريات في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. في طريق العودة إلى مكة مرضت آمنة. تخيلوا انتم بقى ايه هذا المنظر، مروحة هي ابنها وايه ببركة هم أيمن، تخيلوا. طيب مرضت آمنة واشتد عليها المرض فماتت ودفنت فيها. تخيل بقى هذا الطفل 6 سنوات، لا أم ولا أب ولا عمة ولا خالة ولا حد يواسيه ولا حد يطبطب عليه ولا حد، أخذين بالكم؟ طيب وقد زارها الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، كان في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فجلس عنده وبكى وأبكى من معه وقال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يؤذن لي. ليه؟ ليه ما أذنوش الاستغفار لها؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباءهم، لو كانوا إيه؟ طيب فما ينفعش مسلم يستغفر لمشرك او كافر، واضح؟ طيب لا اله الا الله. في طريق السفر وفي هذا البعد بين مكة والمدينة، ليس في مكة ليكون بين اعمامه ولا في المدينة ليكون بين اخواله، في هذا المكان تموت امه آمنة، ليصاب الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع خاص من اليتم، نوع آخر غير اليتم الأول الذي هو فقد الأب قبل الولادة. هذا اليتم في هذه المرة يحمل وقعا شديدا على هذا الطفل وهو في 6 من عمره، حينما يرى مصرع أمه وليس معه أحد يسليه، أو على الأقل يأخذه بعيدا عن هذا المشهد، ليس معه على عمات ولا خالات ولا أخوات، فكان المصاب عميقا يبقى أثره في قلبه. أمه تموت قدام عينه ومفيش حد معاه، ليصبح صلى الله عليه وسلم يقول للناس لما خاض هذه التجربة بنفسه وبعينه وعاشها واقعا، يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى فرق بينهما خفيفا. طيب هذا يدل على منزلة ايه؟ كافل اليتيم. وليس المقصود بالكفالة كفالة اليتيم ان يكفله بالمال فحسب، يعني يصرف عليه فحسب، زي بعض الناس يجيب له يتيم ويديله كل شهر 10 جنيه ولا 100 جنيه ويفكر فيها ايه؟ انه بيكفل اليتيم، ويحسب ان الكفالة في الطعام وفي الشراب والكساء وحسب، بل يتعهده بالتربية والتوجيه والإرشاد والحنون وما شابه ذلك، وهذا من كمال الكفالة. ويقولها ليس من الوحي فقط، وإنما يقولها من الوحي وقد وعى معناها بالتجربة. ويأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قسوة قلبه، وكلنا ذاك الرجل إلا ما رحم الله، كلنا قد يجد في قلبه قسوة، فيشكو هذا الرجل قسوة قلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ امسح رأس اليتيم يلين قلبك، امسح رأس اليتيم يلين قلبك. طيب، وطبعا بما ان قلوبنا او اتكلم عن نفسي قلبي اقصى من الصخر، فالواحد عايز ياخد راس يتيم معاه شنطة كل شوية يمسح عليها ولو وفرت. طيب، لا اله الا الله، ما قيمة مسح رأس اليتيم؟ ان لها اثرا كبيرا على هذا اليتيم حينما يجد زملائه من الاطفال لهم اباء يحضنونهم وهو لا يجد من يرحب به ولا يجد من يعتني به. فيأتي الحديث النبوي يوصي باليتيم الذي يحتاج الى رعاية المجتمع واهتمامه، ووصيته ليست وحيا فحسب كما ذكرنا، وانما وحي تلقاه من ربه وادرك معناه صلى الله عليه وسلم، وايضا من تجربة عاشها. وهذا يذكر كل مسلم بيتامى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الذين فقدوا آباءهم، منهم الطفل الرضيع والصغير الذي لا يجد كساء ولا مأوى ولا مأكلا ولا مشربا، وقد أقبل أعداء الإسلام عليهم ليتولوا كفالتهم ومن ثم تحويلهم عن دينهم. ولا يخفى عليكم ما يفعله المنصرون الذين يطلق عليهم المبشرون، طيب، ما يفعلونه في أدغال إفريقيا. تخيل لما امرأة عجوز أجنبية يجدونها في أدغال إفريقيا لا يستطيع أن يصل إلى هذه الأماكن أحد. هذه المرأة العجوز لما سألوها تقول أنا لي في هذا المكان 40 عاما، يعني أفنت زهرة شبابها في هذا المكان. عشان إيه؟ عشان دعوتهم. تخيل بقى التضحية، تضحي بسعادتها والمكان المكيف والمش عارف إيه والمناظر الجميلة، وتعيش في وسط المجاعات وقسوة الحر وقسوة الأمراض والجهل وكل حاجة سيئة في هذه الأماكن، لأن لها هدف، عايزة تدعو هؤلاء الناس إلى دينها. وفازت في منظورهم ونصرت الكثير، وإحنا مش عايزين نبذل بضع دقائق من أوقاتنا للدعوة إلى دين ربنا، والله المستعان. طيب، ف من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم تلك، نتذكر هؤلاء بحثا عن تلك الدرجة الرفيعة التي وعدها الرسول صلى الله عليه وسلم لكافل اليتيم، وطلبا لرقة القلب من قسوة نشكو منها صباحا ومساء، وأداء لواجب حماية أبناء المسلمين من المنصرين وأعداء الأمة الإسلامية. أذكر لكم أحبتي موقفا عجيبا. في مرة من المرات ذهبت لزيارة بيت فيه أيتام. طيب، تقول الأم بلهجتها العامية، اللي بيصعب عليا إن ابني مرة جاي لي كده، الولد اتولد ما شافش، لم يرى أبيه. فبتقول جه كيف مرة بيقول لي ماما، يعني ايه كلمة بابا؟ قلت ليه؟ قال لها العيال اصحابي كل شوية بابا جاب لنا كذا، بابا عمل كذا، بابا ودانا، بابا جبنا، يعني ايه كلمة بابا؟ الله المستعان. فهذا خرج ما عرف له ابا ولا سمع عن هذا الاسم من قبل. طيب، وفي مرة حدثتني إحدى الأخوات التي من الله عليها ببعض الأموال، كانت تعيش في خارج هذه البلاد ثم جاءت ورجعت، فقالت أنا كنت مربية زحلفة ومش عارف قطة وحياتي برا، فأولادي طلبوا مني أن أجيب لهم زحلفة وقطة في البيت وحاجات زي كده، حيوانات أليفة أربيهم في البيت، يعني إيه رأيك في الحاجات دي؟ ممكن أجيبها البيت فقلت لها النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر لنا أجرا في كفالة الحيوانات، ولكن ذكر لنا أجرا في كفالة الأيتام. ما فيش عندنا حديث يحث على كفالة الزحلفة والقطط، لكن في أحاديث تحث على كفالة الأيتام. فالفلوس اللي هتصرفيها على الزحلفة والقطط، عندنا ثلاث قطط ما عندهمش لا أم ولا أب، عندي ثلاث أطفال ما عندهمش لا أم ولا أب، جزاها الله خيرا كفلتهم. واضح؟ الله المستعان. طيب، إذا تجاوزنا هذا الخلاف التاريخي في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد بعد موت والده، ولد بعد موت والده. وفي هذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه، أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. ولعل يتمه صلى الله عليه وسلم كي لا يكون للمبطلين سبيل أن يقولوا إن محمدا تلقى دعوته هذه بإرشاد وتوجيه من والده، أو أن دعوته هذه ورثها من أبيه فقد مات أبوه قبل مولده ولم يلتقيا، فانقطع بذلك توارث الزعامة أو التوجيه والإرشاد الأبوي لها. يبقى هذه من الدروس في يتم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في نشأته صلى الله عليه وسلم يتيما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة، فصاحب التجربة أدرى ممن لم يمر بهذه التجربة، وابن الأغنياء لا علم له بمعاناة الفقراء. وهذا النوع من الحياة وفر للرسول صلى الله عليه وسلم رصيدا من الخبرات في الدعوة عندما بعث وأصبح نبيا. أيضا من الدروس في يتم النبي صلى الله عليه وسلم نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته المبكرة مع أمه لم تكن من باب الصدفة والاتفاق، فقد وجدنا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم غير قليل من الأنبياء عهد بهم إلى أمهاتهم. أليس في هذا إشارة إلى أهمية الأم وعظيم دورها في تكوين وتربية الأجيال؟ فإسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش في بيت أمه في مكة بعيدا عن أبيه إبراهيم عليه السلام، ولعلكم تذكرون طفل رضيع أبوه سابه وأمه في مكة في جبال ما فيش أي حاجة أبدا، طيب وسابهم وماشي. إبراهيم ده فين؟ ما ردش عليه، هسيب هذا واحد إزاي؟ ما فيش. في الآخر تكلمت بكلام مؤمنة: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت: إذا لن يضيعنا، خلاص طالما ربنا هو خلاص ربنا مش هيضيعنا. بالله عليكم لو أي امرأة عاقلة تقية نقية صالحة وجوزها ذبحها في الصحراء، ولا يلا بقى ما أنا ماشي، ربنا مش هيضيعك يا بنتي، ربنا يتولاك، تعمل إيه؟ لكم التعليق. طيب هذا إسماعيل عليه السلام. أيضا موسى عليه السلام عاش أيضا في بيت أمه تحن عليه وترعاه وتتابع أحواله، ولم نجد ذكرا لأبيه عند الحديث عنه عليه السلام في القرآن. واضح؟ عيسى عليه السلام نشأ في بيت أمه، ثم محمد صلى الله عليه وسلم نشأ في طفولته مع أمه آمنة بنت وهب. إن هذا يذكرنا بمكانة الأم في المنزل وفي المجتمع وعظم رسالتها، فهي التي تولت تربية عدد من الأنبياء في طفولتهم، وهي التي تنشئ هذه الأجيال التي تحتل مكانتها المرموقة في المجتمعات وحينئذ فاختيار الزوجة له أهمية ومكانة عظيمة. ما هي الأم دي لأم صالحة، أين فيها أم صالحة؟ لابد يكون إيه؟ زوجة صالحة. واضح؟ فتربية الأولاد تبدأ من إمتى؟
واحد جاء لأحد الكتاب الأدباء المعروفين مالك ابن نبي، قال له أن ابني عنده كذا، لسه صغير شهور، طيب قل لي بقى ايه اربيه ازاي؟ قال فاتك.
بقول لك لسه عنده شهور،
فاتك خلاص، فاتت التربيه. تربيه الابن بتبدا من قبل ان يولد، في صلاح امه وفي صلاح ابيه اولا.
يعني انت عشان تربي ابنك صح لازم انت اصلا تكون متربي قليل التربيه الاسلاميه الصحيحه،
واضح؟ لازم تكون متربي، تجيب ام صالحه وتربيها، يبقى انت كده بتربي ابنك صح، واضح؟ مش تستنى لسه ما يجي وتقرا على التربيه ضيعت. طيب لا 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 ايضا من الدروس والعبر في يوم سيدي البشر، شاء الله تعالى ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتيما حتى لا تتدخل يد اب حانيه في توجيهه، بل يتولاه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال تعالى ولتصنع على عيني. فلا يتلقى محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من مفاهيم الجاهلية وأعرافها عن أبيه، وإنما يتلقى التربية الصحيحة من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نقل أبو حيان في بحره وغيره عن جعفر الصادق رحمه الله قال تعالى قال إنما يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يكون عليه حق لمخلوق، حدش إيه لفضل في تربيته. وقال ابن العماد في كشف الأسرار إنما رباه يتيما لأن أساس كل كبير صغير، وعقبى كل خطير حقير، وأيضا لينظر عز وجل، أيضا لينظر صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل أمره، ليعلم أن العزيز من أعزه الله، وأن قوته ليست من الآباء والأمهات ولا من المال، بل قوته من الله أيضا، وأيضا ليرحم الفقير والأيتام. ومن الدروس في يتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا درس دعوي، وهو أن الغنى والرفعة والعزة لا علاقة لها باليتم ولا بمن بقي أبواه حيين، فكم من فرد منا يتعلق بالأولاد ومستقبل الأولاد ويخشى ضياع الأولاد، إن دعي إلى الصدقة قال أولادي أولى، واستدل بحديث صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع أهلك بخير خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وإن جاء مثلا منادي الجهاد جاء الأولاد وتذكرهم والخوف عليهم والتعلق بهم، وإذا مت من يربي هذه الأولاد، وإذا كذا من سبحان الله. وإن جاءت رحلة في الدعوة إلى الله عاقه الأهل والأولاد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الولد مبخله مجبنه، يعني الاولاد بيعلموك البخل والجبن، تنفق اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، طيب طب الجهاد في سبيل الله، طب ومن الله يا رب العيال ومش عارف ايه وام العيال، واضح، وخلف العيال وحاجات زي كده. طيب فتذكر انك إن حفظت الله حفظك الله بأولادك، وحفظ الله أولادك من بعدك. فالله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة موسى والخضر، ويذكر فيها تسخير موسى عليه السلام والخضر لبناء الجدار لمين. تخيل لما ربنا يسخر موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل، والخضر هو أيضا من الأنبياء في هذا الخلاف، يسخرهم لمين؟ ليتيمين، طيب لبناء جدار ليتيمين. وذكر أن أباهما كان رجلا صالحا، قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. يبقى من اللي أمر الخضر نعمل كده؟ الله عز وجل. طيب ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال سعيد بن مسيب رحمه الله لابنه: لأزيدن في صلاتي من أجلك. شوفوا فقه الناس، شو الناس تفهم. لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. حفظه الله في إيه؟ في عقبه وعقب عقبه. طيب يعني في أولاده وأولاد أولاده. الجهاز ضرب. طيب وقد وردت لإدارة المعهد شكوى مفادها أنني متأخر جدا في المنهج ونريد أن نسير حسب الكتاب، وللأسف فقد كنت نبهتكم على عدم الاهتمام بالكم ونجعل الاهتمام بالكيف، وكذلك بما نخرج به من الموقف أو الحدث أو الحديث، ولكن للأسف نزولا على رغبة أصحاب الشكوى سأقرأ من الكتاب حسب الرغبة، وأنا أعلم يقينا أن هناك من يريد أن يتابعني على منهجي، ولكن دائما هذا الصوت مكتوم أو خافت أو مبحوح، والصوت الآخر هو القوي، لذا يضيع أصحاب الرأي الآخر. على العموم من اللقاء القادم سأحاول أن أقضي على الفوائد الجانبية، سواء منها التربوية أو الدعوية أو العقدية أو اللغوية أو ما شابه ذلك، مع العلم أنني لا أستطيع، ولكن سيقضي الله أمرا كان مفعولا وسامحكم الله. طيب هذا سؤال نرجعه لبعض بعد التكريم. أولا في أخوين طبيبين جاء مستمعين وكرمهما دكتور إسلام عمرو ودكتور أحمد إبراهيم، فليتفضلا جزاهم الله خيرا. طيب أما تكريم الإخوة والأخوات من الإخوة، الحمد لله النهاردة الإخوة 10 9 أتكلم 10 عين عليكم برد، ربنا يحفظكم يا رب ويزيدكم. طيب كان على رأس هؤلاء الأخ محمد جمال محمد هارون هنمشي الخطة الثانية، والأخ محمد سعيد محمود، والأخ إبراهيم محمد الجلال، والأخ خالد مدني محمد، وربيع عيد ربيع، وأحمد محمد يوسف، وأمين محمد عبد الحميد، وإبراهيم محمد الخولي، وحسن السيد العربي السادات، عبد الرحمن جمال حسن. وفين عنتر؟ عنتر ما اشتغلش السنة المرة دي ليه؟ فين عنتر؟ ها؟ غير؟ سامحه الله. طيب أما الأخوات فما شاء الله 30، يعني احنا كنا نعرف أن الرجل باثنين اللي هو في ثلاثة. العموم أيضا الأخوات جزاهن الله خيرا، وهن طبعا في القاضي حوليه ما فتاشة وليدة. طيب على العموم يعني احنا في بعض الألقاب التفاؤلية يليت انها تتغير، لان فيها نوع تزكية مثل نادرة الوجود. فايه نادرة الوجود؟ يعني مش عارف هي نادرة الوجود في ايه بالضبط. طيب لعلها تغير هذا اللقب كذا صاحبة السمو، ونحن نريد طيب صاحبة السمو في الدين في التقوى في الصلاح جزاها الله خيرا، طيب وكلمة عاشق وعاشقة يا اخوانا العشق العشق مرتبة مراتب الحب ولكن العشق حب بشهوة حب بشهوة فيليت برضو ايه نحاول ان نغير هذه الالقاب وبمشيئة الله تعالى من اللقاء القادم لما الكل يأتي بالالقاب نحاول ان ننادي بالالقاب نعم اخي ليه زي ما تين كده مكتب طيب اسماء الاخوات المتقدمات الاخت المفضالة بنت محسن احمد جعفر وايضا المفضالة بنت فوزي علي السيد والمفضالة بنت محمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمفضالة بنت محمد فتوح والمفضالة بنت فوزي محمد حامد والمفضالة بنت محمد احمد عبد الحليم او ابنتي محمد احمد حليم وبنت علي شحاتة والمفضالة بنت السيد السعيد الصوت يا شباب والمفضالة بنت محمد نادي شعلان والمفضالة بنت محمد محمد احمد والمفضالة بنت حمدان ابراهيم وبنت محمد مهنا والمفضالة ابنة اخي منة الله محمد ابراهيم ومعلش يعني ايه في البعض علق على تكريمي لابنة اخي محمد ابو كراز والثناء عليها وهذا له اسباب خاصه خاصه انها من اصغر المنتقبات وتحتاج الى شيء من التشجيع والثناء اسال الله عز وجل ان يثبتها ويحفظها كذلك ابنه صلاح العالمي وابنه احمد فؤاد وابنه محمد ابو حلاوه وابنه سعد محمد سلامه وابنة سالم حلمي وابنة عبد العليم احمد عامر وبنت الددموني ابو الفتوح وبنت ابراهيم الدسوقي وبنت خليل ابراهيم وبنت عبد العليم احمد عامر وبنت عبد الله السيد وبنت السيد محمد طارق ابراهيم وبنت خليفة محمد سلطان وبنت احمد الدسوقي وبنت محمد الدسوقي متولي وابنتي محمد الدسوقي متولي وابنة احمد عبد السحراوي وابنة احمد حسن محمد جزا الله الجميع خير الجزاء وهذه او هذا سؤال طيب نعم تقول اعتذر لتوجيه سؤال في غير موضوع المادة بخصوص حديثك عن عدم ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لثواب يختص به من يربي ويعتني بالحيوانات الا يوجد حديث يقول ان اطعام كل ذي كبد صدقة وهل يوجد حديث صحيح بذلك وهل هذا ينطبق على الحيوانات المنزلية طيب جزاك الله خيرا اختي ولكن ايهما اولى يعني صحيح في هذا حديث وحديث صحيح في كل ذات كبد رطبة اجر وهناك امرأة دخلت الجنة بغي دخلت الجنة في كلب سقته معروف الحديث طيب ولكن هل تعهدته كل يوم تجيب له سمك ولبن وتمر هندي طيب ولا شافته بيموت من العطش فملأت خفها وأطعمته أو سقته واضح فهذا شيء وكوننا نتعهد الحيوانات أنا ما أعرف حاجة اسمها حيوانات منزلية طيب أيهما أولى تربية هذه الحيوانات وإغداق الأموال عليهم وصل الأمر لشيء جنوني بحموض الشامبوهات وكريمات ويصففوا له شعره ويدوا له كوفير حياة عجيبة جدا طيب يعني حتى أصبح الوقت المسلمات للأسف الشديد معلش بيتشبهوا بالكفار كانت مثلا الأول يقول لك إيه قصت مش عارف الممثلة فلانة والأميرة فلانة والأميرة ديانة ده الوقت الحيوانات قصت الأسد بل قصت كلب ديانة يا سلام واضح؟ لأن كلب ديانة كان اللي قصة خاصة واضح؟ فهل هذا معقول أن ننفق على هؤلاء الحيوانات هذه الأموال ونترك أيتام المسلمين؟ احنا عندنا يا اخواننا حالات كثيرة جدا منها اولاد بلا ام واب والله بلا ام واب واللي عايز يشوف انت على رايكم الى الان الواقع واطفال كفر ايتام ارامل طيب بدون ايضا اب وهناك المطلقات وكذا ايهما حق الانفاق يا سيدي انا هسلم لك ان دي الحيوانات وممكن ننفق عليهم وناخد اجر صحيح طيب الحيوانات اللي هي الاول يعني طبعا يجوز ان احنا نقول الانسان حيوان ماشي حيوان كل ما له حياه فبلاش ما حدش يزعل ايهما اولى بالانفاق هؤلاء الايتام ولا هؤلاء الحيوانات بس حد عنده سؤال 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 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم